معالم النور.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
أثر سوء التغذية على سلامة سلوكية الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، التغذية الجيدة للأطفال تؤثر على نموهم البدني والنفسي، وحديثا هناك تأكيدات طبية على دور التغذية على الناحية السلوكية للأطفال كذلك. تابعونا في لقاء اليوم، مشكورين. تحية لمستمعينا. لقد كشفت دراسة اجتماعية نفسية أن سوء التغذية خلال السنوات الأولى من عمر الأطفال يؤدي إلى انحدار معدلات الذكاء لديهم مع توليد نزعة عدوانية في سلوكهم الاجتماعي تستمر معهم خلال فترة الطفولة وإلى أواخر فترة المراهقة. ففي مشروع بحثي مستمعينا الكرام استغرق 14 عاماً، قام الدكتور جيانغ هونغ ليو الصيني مع مجموعته بتتبع النمو الغذائي والسلوكي والإدراكي لأكثر من 1000 طفل من أصول هندية وصينية وإنجليزية وفرنسية يعيشون في جزيرة واحدة. واختار الباحثون أطفالاً عند سن الثالثة، وبدأوا بتقييم الحالة الغذائية لكل منهم من خلال البحث عن مؤشرات محددة مثل وجود تشقق في الشفاه أو في زوايا الفم كمؤشر على نقص أحد مركبات فيتامين بي وهو الريبوفلافين أو لون الشعر، حيث يؤدي نقص أحد البروتينات وخاصة في المناطق الاستوائية إلى تلون الشعر باللون الأحمر البرتقالي، وكذلك سمك وكثافة الشعر، وهما يتأثران بنقص عنصري الزنك والحديد، إضافة إلى مرض الأنيميا الذي يشير غالبا لنقص عنصر الحديد. فهل لنقص الفيتامينات والمعادن التي ذكرناها آثر في ذكاء وسلوكية الطفل؟ ابقوا معنا لما بعد قليل. شكرا لمتابعتكم مستمعينا. لقد تأكد للدكتور ليو ومجموعته الطبية أن نقص العناصر الغذائية المهمة كان له تأثير على ذكاء وسلوكية الأطفال مورد البحث، حيث قاموا بقياس معدلات الإدراك والذكاء لأولئك الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مع دراسة الظروف الاجتماعية لهم مثل مستوى الدخل ومستوى تعليم الآباء ومهنهم. ولدى وصول الأطفال إلى سن 18 و17 عاماً أجرى الباحثون تقييماً لسلوكهم في المدرسة والمنزل، ومن خلال التقييم خلص الباحثون إلى العلاقة الطردية بين سوء التغذية وبين النزعة العدوانية في السلوك الاجتماعي، لأن نقص الزنك والحديد مستمعين أو مركبات فيتامين بي أو نقص البروتينات يؤثر سلباً على نمو الدماغ، مما يؤدي إلى نقص معدل الذكاء، فينتج عن ذلك سلوك اجتماعي عدواني. وكلما ارتفعت درجة سوء التغذية زادت حدة النزعة العدوانية في السلوك الاجتماعي. ولذا تشير التوصية الطبية إلى ضرورة انتباه الآباء والأمهات إلى توفير التغذية الصحيحة لأطفالهم، مع توفير العناصر الغذائية الضرورية جدا لنموهم البدني، وهو من الإكثار من شرب الحليب، مع تهيئة الطعام الخاص للأطفال من طحين اللوز وتوفير اللبن الرائب، والإكثار من شوربات الخضار باللحوم البيضاء والحمراء، وكذلك تناول الماء الصحي والعصائر المفيدة التي لا تحوي السكريات الكثيرة، مع توفير مناخات اجتماعية مفيدة للأطفال لبناء علاقات سلوكية إيجابية مع الأطفال الآخرين والأفراد المحيطين بالطفل لتفعيل سلامتهم البدنية والسلوكية. نتمنى السلامة لكل الأطفال.
بها أفنيت عمري،
لا إله إلا الله.
بها يجمل صبري،
لا إله إلا الله.
بها أفنيت عمري،
لا إله إلا الله.
بها أعظم لي أجري، بها يسر لي عسري، بها أجبر لي كسري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق 12 من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في 26 من ربيع الثاني عام 465 للهجرة ولد في مدينة مرو الطبيب والفيلسوف الإيراني الشهير أبو علي الحسن بن علي بن محمد القطان المعروف بعين الزمان المروزي. وكانت مرو آنذاك تابعة لمنطقة خراسان، واليوم تعتبر ضمن الأراضي التركمانستانية. وقد كان المروزي من كبار الأطباء وعلماء الرياضيات والفلسفة والأدب، واشتغل طبيبا في مدينته، وتخرج على يديه عدد كبير من الأطباء وأساتذة الرياضيات. ومن أهم مؤلفاته الدوحة في الأنساب ورسائل في الطب، الذي صنف بالفارسية إلى كيهان شناخت في علم الهيئة، وأخيرا توفي المروزي في عام 548 للهجرة. في 26 من ربيع الثاني عام 1363 للهجرة توفي في مدينة قوتشان بشمال شرق إيران الفقيه والحكيم والأديب الإيراني الكبير آغا نجفي القوتشاني، وقد درس القوتشاني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية. وبعد أن بلغ درجة الاجتهاد رجع آغا نجفي القوتشاني إلى إيران لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وإلى جانب التدريس كانت للقوتشاني نشاطات سياسية، إذ لعب دورا بارزا في الثورة الدستورية في إيران، وتطرق إلى تلك المرحلة من حياته السياسية في كتابه سياحة شرق، كما ترك القوتشاني مجموعة من المؤلفات منها سياحة غرب وعذر أقبح من الخطيئة. وأخيراً وفي 22 من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثاني عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى العائلة البهلوية التي استمرت 53 عاماً، وبذلك انتهت فترة حكم العائلة القاجارية في إيران والتي استمرت 153 عاماً. وقد اشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم منها رضا خان البهلوي ومن بعده نجله الشاه المقبور بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط العائلة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. يأتيكم يوم الأربعاء الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه فجر يوم الجمعة عند الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. حدث وحوار،
حديقة الأطفال. الرحمن الرحيم. مرحبا يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحبتي الحلوين، أهلا بعيسائنا الشطار والأذكياء. ها نحن نلتقيكم ثانية لنقدم لكم أحلى الفقرات المفيدة وأجمل القصص الممتعة في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، هذا البرنامج المنوع الجميل. أصدقائنا الحلوين، اليوم موضوع حديثنا هو اشهد بما ترى. اشهد بما ترى. أرجوكم ابقوا حتى نهاية البرنامج واستمعوا إلى موضوع هذه الحلقة وهو اشهد بما ترى، ثم أقدم لكم تمثيلية اليوم، وبعدها نستمع إلى أنشودة رائعة، ثم حزورة وفزورة وستعرفون حلها لأنكم أذكياء، ثم نقدم فقرة اسأل وتعلم، وأخيرا نتوقف عند محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. حلوين، هل رأيتم بعض الأطفال يتسرعون بالحكم على الآخرين ويقولون أشياء لم يروها؟ مثلا يرون الباب مفتوحا فيقولون لأمهم فلان ترك الباب مفتوحا، وهم لم يشاهدوا ذلك الشخص يفتح الباب. سوف أخبركم اليوم بما فعله حسن ابن صديقة أمي. لكن ماذا قلتم؟ نعم يا أصدقائي، لكن بعد الحزورة أنتم أيضا حفظتم هذا الشيء، بأنه في بداية البرنامج نقرأ عليكم الحزورة. الحزورة التي تقول: ما هو الزرع الذي في السوق أخضر وفي البيت أحمر؟ في السوق أخضر وفي البيت أحمر. إنه زرع يا أصدقائي، فكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل الصحيح إن شاء الله. حان وقت تمثيلية البرنامج. عنوان تمثيليتنا هو ذكاء الأرنب.
مكان كان هناك غابة يعيش فيها جميع الحيوانات، من أفيال وقرود وجمال وأرانب وسلاحف ونمور وثعالب. نعم، وكان يحكمهم ملك الغابة. كان ملك الغابة أحبتي قد أصبح كبيرا في السن، وأصبح لا يستطيع صيد الحيوانات لكي يتناولها. وفي يوم من الأيام،
أه أيتها الحيوانات. أيتها الحيوانات.
كواك كواك كواك، هل حدث شيء مهم؟
لقد أصبح الأسد عجوزا.
كواك، إنه ملك الغابة، مهما كان وعلينا أن نطيعه لا يمكننا رفض أوامره.
أيتها الحيوانات.
حسناً، اسكتوا لنرى ماذا يريد الأسد.
أيتها الحيوانات، لا أقوى على الذهاب إلى الغابة لصيد الحيوانات، لذلك فقد قررت أن أعطي لكل حيوان منكم رقماً، وحسب الأرقام تأتون إلي كي آكلكم.
أي قرار هذا؟
لا تغشوا، لأنني ما زلت أمتلك القوة لكي أقتلكم جميعا وأكلكم.
نعم أيها الأحبة، وزعت الأرقام على جميع الحيوانات، وتقرر أن يأتي كل حيوان على حسب رقمه لكهف ملك الغابة لكي يتناوله. هل قبلت الحيوانات بقرار الأسد؟ لا أدري أحبتي الحلوين، لنتابع بقية القصة.
حسناً يا أصدقاء، ماذا تقولون؟ هل يمكننا أن نواجه الأسد؟
كواك 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 كواك، إن الأسد قوي، سيأكلنا جميعاً إن عصيناه.
ولكني لدي فكرة أخرى.
وما هي فكرتك أيها الأرنب؟
أغير عادة الأسد الخاطئة هذه.
ولكنك ضعيف لا تقوى على مواجهة الأسد أيها الأرنب.
أجل، الحق مع الفيل، إنه سيأكلك بلا شك.
أنا أريد منكم جميعا شيئا واحدا فقط.
ماذا؟
حتى أنجح في تأديب الأسد.
حسنا، ما هو؟
هو أن تأتوا جميعا إلى جانب البئر وسط الغابة.
البئر وسط الغابة؟ ولكن كيف ستقضي على الأسد بتلك البئر؟
أنتم عليكم الاجتماع حول البئر، ودعوا بقية الأمر على عاتقي.
وفي اليوم التالي أصدقائي، ذهب الأرنب الذكي إلى كهف الأسد، ووصل الأرنب لكهف الأسد وأخبره بخبر مهم. ترى ما هو هذا الخبر؟ لنتابع معا.
واو، هذا هو الخبر المهم الذي حملته لي أيها الأرنب.
عندما كنت آتي نحو كهفك أيها الأسد، حيوانات الغابة قد اجتمعوا حول البئر.
ولماذا؟
يبدو أن هناك ملكا آخر يريد أن يحكم هذه الغابة، وقد جمع الحيوانات كلهم ليأمرهم.
ما هذا؟ ما هذا الكلام؟ ماذا تقول؟ ملك آخر لغابتي هذا؟ أنا ملك الغابة هذا. هيا أيها الأرنب، دلني على هذا الأسد لأعلمه درسا لا يتجرأ بعده على هذا الأمر. أين هو؟ ها؟
عجبا، انظروا أيها الأصدقاء، إن الأسد قادم ومعه الأرنب.
ربما جاء ليأكلنا.
لا لا، كان من المقرر أن يأكل اليوم الأرنب.
لنرى ماذا يريد أن يفعل.
تفضل أيها الملك، إنه هنا.
أين هو؟ أين الأسد الذي تاجر على أن يحتل مكاني وأنا ما زلت حيا؟
إنه في وسط البئر. ها وانظر، انظر إلى داخل البئر، ستراه.
يا إلهي، أين هو؟ إنه في البئر لأراه.
صعد الأسد على حافة البئر فنظر أحبتي إلى الماء، فوقع نظره على صورته، فظن الأسد المسكين أن هناك أسداً آخر في الماء. وبينما هو في تلك الحال، وإذا بالأرنب من الخلف. أجل، دفعه دفعة شديدة فسقط أحبة الحلوين الأسد العجوز داخل البئر، فصرخ جميع الحيوانات فرحاً لأنهم تخلصوا أخيراً من الأسد الظالم. نعم أحبتي، والعبرة في هذه الحكاية هو أن القدرة ليست فقط في البدن، بل إن القدرة توجد أيضاً في العقل والذكاء. نعم أحبتي.
الحلوين، ما هو رأيكم نأخذ استراحة قصيرة ونستمع إلى ماذا؟ نعم، النشيد الجميل الذي هو هدية من مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي إلى كل الأصدقاء الحلوين.
توري 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 توري،
توري 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 توري
هالوين ذات يوم جاءت إلى بيتنا صديقة أمي أم حسن مع ابني حسن ولعبنا معه كثيرا. عندما طلب مني حسن ماء ذهبت إلى المطبخ لأحضر له الماء، فشاهدت قدحا مكسورا على الأرض. عندما كنت أجمع بقايا القدح شاهدني حسن فأسرع وقال لأمي: يا خالة يا خالة، نداء كسرت قدحا في المطبخ. عندها جاءت أمي وقالت:
هل كسرت القدح يا نداء؟
قلت: لا يا ماما، لكني أجمع بقاياه كي لا ينجرح به من يدخل المطبخ. والآن يا أصدقائي سأقول لكم بماذا جرى عندما أرادت أمي الخروج من المطبخ، لكن بعد فقرة صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم.
أبي.
نعم.
قلت لي إن الله سبحانه وتعالى خلق أنواعا عديدة من الحيوانات.
هذا صحيح يا ولدي أحمد.
إذن قل لي يا أبي، ماذا تأكل الحيوانات؟
الحيوانات على نوعين يا أحمد، منها حيوانات مفترسة وهي تعيش في الغابات مثل الأسود والنمور والفهود، وهذه تتغذى على لحوم الحيوانات.
وماذا تأكل يا أبي؟
تأكل الحيوانات الأصغر منها. وهناك أيضا الحيوانات الأليفة، وهذه تأكل النباتات حسب المكان الذي تعيش فيه. فالحيوانات التي تعيش في الصحارى تأكل الصبارة والأشواك، والحيوانات التي تعيش في السهول تأكل الحشائش وربما الأثمار المتوفرة في السهول، والحيوانات التي تعيش في الغابات تأكل أوراق الأشجار والشجيرات والأثمار المتوفرة في تلك الغابات.
وبعضها يعيش مع الإنسان يا أبي.
نعم، فالمواشي والأغنام والإبل يقدم لها البشر الحشائش وغيرها.
والقطط والكلاب تأكل ما نقدمه لها.
نعم أحسنت يا ولدي.
وجميع الطيور تأكل الحب يا أبي.
ليس الحب فقط، فالطيور التي تطير بحرية في أنحاء المدينة والحقول تأكل بالإضافة إلى الحب بعض ثمار الأشجار والحشرات الصغيرة. وهناك الطيور المفترسة أيضا.
وماذا تأكل الطيور المفترسة؟
تأكل الطيور الصغيرة والحيوانات الصغيرة.
يا إلهي، شكرا لك يا أبي على هذه المعلومات.
أحييكم أصدقائنا الصغار، أهلا بكم، كيف حالكم يا أحبائي يا أصدقائي الحلوين؟ ها؟ أنتم بخير؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، إن شاء الله دائما 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 تكونوا بأفضل وأحسن وجه يا رب. أخبرتكم يا أصدقائي أن حسن ابن صديقة أمي قال لأمي إنني كسرت قدحا في المطبخ، فغضبت أمي رغم أني أخبرتها بأنني لم أفعل ذلك. عندما أردت الخروج من المطبخ جاءت أم حسن وقالت لها: صدقت ابنتك نداء، فإن القدح سقط من يدي عندما أردت إعادته إلى مكانه، وقد عدت لأجمع بقاياه لكن نداء سبقتني. والتفتت إلى ابنها حسن وقالت له: عليك الاعتذار من نداء لأنك شهدت بما لم تره، فأنت شاهدت نداء وهي تجمع البقايا ولم تشاهدها تكسر القدح. فاعتذر مني حسن ووعد أمه أنه لن يفعل ذلك ثانيتان. أصدقاء، أريد أن أكرر عليكم الحزورة. ما هو الزرع الذي في السوق أخضر وفي البيت أحمر؟ في السوق أخضر وفي البيت أحمر. صدقوني يا أصدقاء أنا الحلوين، الحزورة بسيطة جدا جدا جدا، وأنا لا أعطيكم أي توضيح، لا أعطيكم أي إشارة، أريد أن تفكروا أنتم حتى تصلوا إلى الحل إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم، إذا أردتم أن تخبروا أمهاتكم أو آبائكم أو أحدا بشيء ما، فلا تشهدوا إلا بما رأيتم، ولا تخبروهم إلا بما سمعتم بآذانكم. ما رأيكم يا أصدقاء أن نذهب الآن إلى صديقتنا؟ إلى صديقتنا؟ أحسنتم، صديقتنا نرمين، ونستمع إلى هذا الحديث بينها وبين جدتها في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي الحنونة.
وعليك السلام يا نرمين العزيزة، أهلا بك.
هل لدينا اليوم معلومة جديدة نقدمها للأصدقاء يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، اذهبي إلى الدولاب وابدأي بتحريكه كي نبدأ الحديث عن المعلومة.
حسنا. إنها كرة حرف الشين يا جدتي.
أحسنت يا نرمين، وأنا سأتحدث لك عن مدينة تاريخية تعد من ثروات إيران وتبدأ بحرف الشين.
ها، مدينة تعد من ثروات إيران وتبدأ بحرف الشين؟
نعم يا نرمين، إنها مدينة شوش.
ها؟
والتي تقع في محافظة خوزستان، ويقال لها عاصمة إيران التاريخية.
أها.
لأنها شهدت حضارات قديمة فيها.
هل يمكنك أن تتحدثي لنا أكثر عن مدينة شوش يا جدتي؟
نعم يا عزيزتي، يعود تاريخ شوش إلى أكثر من 4000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح. وقد اكتشفت حولها بعض القرى يعود تاريخها إلى 7000 سنة قبل الميلاد. في المدينة آثار تاريخية قديمة تعود لفترة كانت تسمى الحضارة الإيلامية، وكذلك يوجد في هذه المدينة قبر نبي الله دانيال عليه السلام.
يا إلهي، إنها مدينة تاريخية وجميلة.
نعم، ولها شهرة في العالم. وأما مناخ وطبيعة مدينة شوش والمنطقة من حولها، هو حار وجاف في الصيف ومعتدل ممطر في الشتاء. وفي فصل الشتاء تهب نسائم ربيعية تشجع الناس على الخروج في رحلات للاستمتاع بهذه الأجواء الجميلة.
يا إلهي، إذن هواؤها نقي في فصل الشتاء.
نعم يا نرمين، نعم يا عزيزتي، تعتبر أرض شوش وما حولها من أخصب الأراضي في البلاد، لذا فإن أهالي هذه المنطقة يعملون على الزراعة لأنواع المحاصيل، ويحصدون الكثير والكثير قياسا بسائر الأراضي، فالزراعة تشكل أهم العوامل الاقتصادي هذه المدينة.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الشيقة، حيث أنها حقا جميلة وقيمة.
وشكرا لك يا نرمي.
صديقنا الشطار، قولوا لي من منكم عرف جواب الحزورة؟ ما هو الزرع الذي في السوق أخضر وفي البيت أحمر؟ هل فكرتم؟ هل توصلتم إلى حل؟ صحيح، أحسنتم يا أصدقائي، إنه نبات الحناء. لماذا؟ لأنه في السوق فلونه أخضر، لكن بعد أن تشترون مسحوق الحناء وهو طبعا لونه أخضر وتجلبونه إلى البيت وتضيفون إليه الماء، وعندما تضعونه على اليد يصبح لونه أحمر، أليس كذلك يا أصدقاء؟ بارك الله بكم، أحسنتم يا أعزائي. الآن موعد الوداع، أنا لا أريد أن أودعكم لأنني أستمتع كثيرا 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 مع فقرة البرنامج ومع أنكم تستمعون وتتابعون البرنامج، لكن ما باليد حيلة كما يقال، فيجب علي أن أودعكم. إذن انتظرونا في حلقة أخرى وبرنامج آخر من حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران. إلى اللقاء يا عزاء. إلى اللقاء يا أصدقاء.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلنعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم،
تاج لنا فلتعلم
فلتعلم،
تاج لنا تاج لنا هذا الحجاب.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال الدعاء 29 من أدعية الصحيفة السجادية، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه إذا قتر عليه رزقه. وقلت في الحلقة السابقة أنني قبل أن أبدأ بشرح الدعاء الكريم لا بد أن أنبه على نقطتين أساسيتين توضحان لنا الرزق في التصور الإسلامي وفي المدرسة الإسلامية. وذكرت في الحلقة السابقة واحدة من هذه النقاط، وقلت بأن هذا العالم يعني الحياة الدنيا الله عز وجل جعل فيها قانونا عاما، وهو قانون الأسباب والمسببات. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، كما ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: أربع لا يستجاب لهم، منهم الرجل جالس في بيته يقول يا ربي ارزقني، فيقول له الله تبارك وتعالى: ألم آمرك بالطلب؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن البلاء أو أن الرزق في المدرسة الإسلامية يستخدم كأداة من أدوات الابتلاء. الله تبارك وتعالى يبتلي الإنسان في الحياة الدنيا، والدنيا أنها دار اختبار، وهناك عناصر متعددة للابتلاء، من جملة هذه العناصر الابتلاء بالرزق. الله تبارك وتعالى يبتلي الناس بأرزاقهم في ضيقها وسعتها، يبتلي بعض الناس بالمال وسعة الرزق ليرى هل يشكرون أم يكفرون ويطغون ويبطرون. الله تبارك وتعالى بعض الناس يبتليهم بالمال الواسع، بالثروة الواسعة، بالرزق الكثير، ليرى مقدار شكرهم لله تبارك وتعالى، كما يقول نبي الله سليمان سلام الله عليه عندما آتاه الله تبارك وتعالى ملكا عظيما كبيرا. نبي الله سليمان ماذا كان يقول؟ يقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فيبتلي الله تبارك وتعالى بعض الناس بسعة المال ليرى مقدار شكرهم، ويبتلي قسما آخر من الناس يفتنهم. الفتنة هي معنى من معاني الاختبار والابتلاء. يبتلي ويفتن بعض الناس بضيق الأرزاق، بقلة ذات اليد، ليرى مقدار صبرهم. هذا الإنسان الذي يقل رزقه ويقل ماله، هل يصبر على ذلك؟ هل يقنع؟ هل يشكر الله عز وجل في حال بلائه كما يشكره في حال رخائه، أم أنه لا، يتمرد على الله تبارك وتعالى ويعترض ويسخط أمر الله عز وجل؟ ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقد ورد في تفسيرها عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: معنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزق الله والراضي بقسمه. وعن الإمام علي عليه السلام أيضا في نهج البلاغة: وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها. فالله تبارك وتعالى جعل الرزق من جملة العناصر اللي يبتلي بها الإنسان، حتى يعرف مقدار إيمان الإنسان، سواء في سعة الرزق الله تبارك وتعالى يريد أن يعرف مقدار شكر الإنسان، أو في ضيق الرزق الله تبارك وتعالى يريد أن يعرف على كل حال صبر الإنسان. إلى هذا المعنى أشار الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذا الدعاء المبارك الذي نحن بصدد التدبر فيه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن. ابتليتنا يعني اختبرتنا، وإحنا نعرف أن معنى الابتلاء هو الاختبار، هو الامتحان، أي أنك يا الله يا ربي ابتليتنا وامتحنتنا بأرزاقنا عندما قللتها، عندما أمسكت عنا الرزق حتى تختبرنا أننا لما لا يأتينا رزقنا، يقل رزقنا، هل نسيء الظن بك أم لا؟ لأن بعض الناس وللأسف الشديد عندما يبطئ عنهم الرزق ويعانون من الفاقة والحرمان يصابون بزلزال نفسي وانحراف عقيدي، فيبتعد عن الله تبارك وتعالى، يقطعون صلتهم بالله، يغضبون على قضائه، يسحبون أيديهم من دعائه، يقنطون من رحمة الله عز وجل. وحتى لما تقول لبعضهم: يا أخي لا تقطع رجاءك من الله، اصبر، انتظر رحمة الله، توكل عليه، سوف يرزقك، سوف يعطيك، يرفع حاجتك، خلي أملك بالله قوي، شوف يعترض عليك ويغضب ويقول: لن أرجو رحمة الله، أنا صار لي فترة أرجو رحمة الله، أدعو ولم أحصل على شيء، فيصاب بحالة من القنوط، يصاب بحالة أعوذ بالله من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن، يعني اختبرتنا بقلة أرزاقنا، أننا هل نسيء الظن بك أم لا نسيء الظن بك. وفي آمالنا بطول الأمل، هذا العنصر الثاني من عناصر الابتلاء. الله عز وجل يبتلي الإنسان بطول الأمل، لأن الإنسان في الحياة الدنيا الله عز وجل حدد له أجلا محدودا، أجلا قليلا، والإنسان في حال أنه يعلم بأن نهايته الموت، بأن نهايته الخروج عن الحياة الدنيا، ولا يأخذ معه أي شيء منها، مع ذلك تراه يمد في أمله، تراه يمد في أمنياته وآماله طويلا وكثيرا. وهاتين الحالتين، يعني سوء الظن بالله تبارك وتعالى في مسألة الرزق وطول الأمل، لهما آثار سلبية كثيرة جدا على حياة الإنسان، سنتعرض لها في الحلقة الآتية إن شاء الله، لا أظن أن المجال يسعنا لبيانها. لسوء الظن بالله تبارك وتعالى في مسألة الرزق، ولطول الأمل، يعني أن يمد الإنسان بآماله في الحياة الدنيا، آثار سلبية كثيرة سوف نتعرض لها فيما يأتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن، وفي آجالنا بطول الأمل، حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين، وطمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين.
على العين نشتد عزما، ما
صبر البتولة سرنا والدرب يزهو بنصر الخميني إذ عاد للجنوب يستمهيض الشعوب فرمق رجال الله يا ابن البضعة الزهراء نصروا القيامة
نصروا القيامة القيامة
فهنالك الفرسان في صولة وجدوا بحالك الردى إشراقة السراء